أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وكذا يجوز لهم للفقهاء. آخر بحث امبارح مرينا عليه مرور سريع وأنهيناه، كان مطلب صغير. ويجوز للفقهاء حال الغيبة، يجوز للفقهاء ماذا؟ إقامة الحدود مع الأمن من الضرر على أنفسهم وغيرهم من المؤمنين. هذا بالنسبة إلى إقامة الحدود. إذن إقامة الحدود في زمان الغيبة لمن؟ للفقهاء. هلأ بعد قليل سنستثني إن شاء الله تعالى، لح نستثني ثلاث أشخاص يجوز لهم أن يقيموا الحدود حتى لو لم يكونوا فقهاء. بعد ذلك لح يشكل إشكال ويعلق تعليق الشهيد الثاني، لكن بدوا الكلام مع الفقهاء. الفقهاء بلا إشكال يجوز لهم إقامة الحدود، ونعني بالفقيه يعني المجتهد باصطلاحنا المعاصر، يعني هو الشخص الذي يستطيع أن يدرك الأحكام من أدلتها التفصيلية. جيد، فإذا الأمر الأول إقامة الحدود، حد الزنا في الخارج، السرقة في الخارج، من اللي بيقدر يعمل حد السرقة في الخارج؟ بيد من الذي يستطيع إقامة الحدود؟ الفقيه. الأمر الثاني الذي هو بيد الفقهاء في زمان الغيبة وفي زمان الحضور، هلأ في زمان الحضور فقهاء بمعنى المجتهد طبعا المعصوم أو من يعين المعصوم لكن المجتهد، لكن بلحظ زماننا أزمنة الغيبة، بيكون بيد الفقهاء هو الحكم. والمراد من الحكم يعني القضاء. خليني أقول لكم هالنكتة الصغيرة، كثيرا ما يستعمل، كثيرا ما بالروايات وفي الكتب الفقهية أيضا يستعمل الحكم بمعنى القضاء. يقال للفقيه منصب الحكومة، هذا ليس المراد منه المعنى الآن الذي يتبادر في زماننا، يعني الحكومة يعني الدولة ورئيس دولة، ليس هذا المراد. وأظن بالمكاسب بكتاب البيع عند البحث عن هاي الأمور عندما يتحدث عن مناصب الفقيه بيذكر منصب الإفتاء، ثم منصب الحكومة يعني منصب القضاء، ثم المنصب الثالث الولاية على الأموال والأنفس. هذا المنصب الثالث الذي وقع النزاع فيه، ثابت أم ليس بثابت، وإذا ثابت أدش دائرته. أما المنصب الثاني المعبر عنه بالحكومة يعني القضاء، وهو المراد من كلمتنا هنا. وكذا يجوز لهم الحكم يعني القضاء بين الناس. جيد، فإذا نعم، حتى البعض قال أنه منصب القضاء يكشف، لأنه خاصة في تلك الأزمنة كان القضاء بيد الحاكم، وكان الحاكم هو الذي يعين القضاة، حتى الحاكم الجائر. ولذا البعض قال بأنه هو نوع، يعني إذا كان في قضاء يعني نوع من إدارة شؤون المسلمين، لأن القاضي في ذلك الزمان كان عنده هيدي المسائل وهذه الصلاحيات. إذن من الأمور التي بيد الفقيه هو الحكم بين الناس. الفقيه هو الواجد لصفات الإفتاء، الفقيه المجتهد يعني الواجد لصفات الإفتاء، يعني القاضي بعبارة أخرى هو الواجد لصفات المفتي. من هو القاضي؟ هو المجتهد. من هو المجتهد؟ يعني هو اللي بيقدر يفتي. هلأ بنقرأ بعض الأمور.
استقامة الحدود دي مش فرع من القضاء؟
إقامة الحدود قد يكون نعم نوع من أنواع القضاء، إذا كان مبسوط اليد نوع من أنواع، لذا اشترطنا الأمن من الضرر.
هي بدأ إقامة الحد، يعني هل يكون،
خليني أقول لك شغلي، الفقيه المجتهد له عدة شؤون، المجتهد له عدة شؤون، واحد شأن من شؤونه الإفتاء، هذا مسلم بين الجميع. شأن من شؤونه القضاء، يعني الحكم لفض النزاع بين المتخاصمين لم يتنازع فيه أحد. ثلاثة، إقامة الحدود في زمن الغيبة، هيدا شأن من شؤون المجتهد. دغدغ في امبارح قرينا عبارة مين؟ عبارة الشرائع، حيث قال وقيل، وبيستغرب الشهيد الثاني صاحب الجواهر كيف دغدغ. جيد، فإذا لاحظ شؤون متعددة، القائل بولاية الفقيه العامة يقول هذا شأن رابع من شؤونه. إذن هو مجتهد، هل له هذا الشأن أم ليس له؟ هل له هذا المنصب إذا جاز التعبير أم ليس له هذا المنصب؟ فممكن نقول له القضاء وما له إقامة الحدود، كما قد يستفاد من كلام المحقق في الشرائع امبارح، ما شكك بالقضاء، لكن إقامة الحدود الذي وقف عنده أن يقيم الحد في الخارج في النفس شيء عند المحقق الحلي، عند المحقق الحلي. فإذا مجتهد يفتي يقضي بين الناس، أما أن يقيم الحد في الخارج إذا شخص سرق، المحقق الحلي توقف. بينما شفنا امبارح صاحب الجواهر ذكر المشهور، بل قال أكثر من المشهور، بل تقريبا ميل إلى الإجماع، وادعى الروايات واضحة. إذن هون النقاش كله، النقاش كله أنه في عندنا شخص مجتهد، أي منصب من المناصب له، ممكن مناصب مسلمة، ممكن مناصب قطعا مسلمة ليست له، يمكن نوصل بمرحلة مثلا على رأي المشهور إقامة الجهاد الابتدائي، مع غدا مثلا عن رأي سيد الخوئي ويمكن صاحب الجواهر، بس هذا المنصب له أم لا؟ هل يستطيع أن يفعل هذا الفعل؟ لا، حتى لو كان رئيس الدولة الإسلامية. إذن النقاش كله ماذا يثبت لهذا المجتهد من حيثيات ومن مناصب، أو على فرض منصب، هذا المنصب قد يستثنى منه بعض الأفعال أو بعض التصرفات، مثل منصب لنفترض زعيم الدولة الإسلامية، لكن مع ذلك منقول قد يستثنى منه شو؟ يستثنى تصرف من التصرفات، مثل شو؟ مثل الجهاد الابتدائي مثلا، مثل الجهاد الابتدائي. مثل مثال آخر ذكر الإمام الخميني بالحكومة الإسلامية، بأن الفقيه لا يستطيع أن يعزل فقيه آخر، لأنه التنصيب من الإمام، هو الإمام بيذكر من هذه الأمور. حتى بناء على القول بالولاية، ليس للفقيه ولاية حتى عند الولاية العامة أن يعزل فقيه آخر يقول له أنت ما إلك منصب ولاية. على أي حال يقول: وكذا يجوز لهم للفقهاء الحكم بين الناس، الحكم يعني أن يقضوا بين الناس. شو هو؟ لنفترض إجا فقيه قال استلم ببلد معين وقال أني في البلد الآخر لن أتصدى، مثل ما هلأ بزماننا بنسبة كتير كبير عمليا عم بحكي السيد القائد ترك المجال كتير لسيد السيستاني، وهذا معروف جدا حتى من مقربين من السيد القائد بالنجف يعني، ومن ممثلين مراجع كتير قراب من السيد القائد. أنا سامع شيء يعني حتى بدينتي بالنجف من بعض العلماء الكبار حكى عن شيء معين، فممكن ما يتصدى لكن له ولاية يرفع الولاية عن أحد، يقول أنت ليس لك الولاية، شخص آخر له الولاية للتصدي، ليس له.
وكذا يجوز لهم أن يكون واجب كفائي
التصدي للقضاء، جيد واجب كفائي، لكن يجوز له مقابل المنع، مقابل الحرمة. إذا تصدى مثل ما درسنا كلنا بأول رسالة عملية، لا يجوز لفقيه آخر أن ينقض هذا الحكم، فإذا فليكن واجب كفائي. أنت تصديت أني ما تصديت، بعد ما أنت تصديت مثلا فيني أنقض لك حكمك؟ لا. بعدين أنا ممكن أتصدى للقضاء بمورد آخر، أنت ما فيك تنقض لحكمي، وهكذا. إذا يجوز لهم الحكم بين الناس، لأنه هذه من المسلمات لنا، يجوز لهم مقابل الحرمة، إذا يجب عليهم. طبعا هو مش هيدا لم يدغدغ به أحد، ما قبله دغدغ به من؟ المحقق في الشرائع، بس هيدا المنصب لم يدغدغ به أحد. يجوز لهم الحكم بين الناس، عم بعد مناصب الفقيه كما يجوز له الإفتاء. وكذا يجوز لهم الحكم بين الناس يعني القضاء، وإثبات الحقوق بالبينة واليمين وغير اليمين والبينة، مثل الإقرار، شخص إذا إجا هو بنفسه أقر بأنه لفلان مثلا علي $100، فهنا يستطيع القاضي أن يحكم. هلأ في شيء بدي أتركه بعد شوي صغيرة رح يجي، بوقف عنده شوي صغيرة، الفرق ما بين الحكم والفتوى، بتركه شوي صغيرة لبعد شوي. جيد. إذن وكذا يجوز لهم الحكم بين الناس، وإثبات الحقوق بالبينة واليمين وغير البينة واليمين كالإقرار، لكن الحكم ممن؟ مع اتصافهم بصفات المفتي. ما هي صفات المفتي؟ وهي الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالدليل التفصيلي. هالعبارة كانوا يعبرونها في القديم، بزماننا بيختصروها بكلمة مجتهد، يعني من يستنبط. يعني من يستنبط؟ يعني يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هلا سابقا كان يعد الأدلة التفصيلية أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع. الآن لا، بكتب الأصول ذكر أنه في عنا أكثر من هيك مثلا أدلة. جيد، مثلا الأصول العملية، الأصول العملية وين بتدخل؟ أصالة البراءة وين بتدخل؟ لا هي كتاب، لا هي سنة. أصوات البراءة مش كتاب، ولا هي سنة، ولا هي إجماع، ولا هي عقل. المهم كقاعدة يستنبطون من الأدلة.
المعرفة يعني الحضور،
معرفة يعني العلم، معرفة الأحكام يعني العلم بالأحكام.
العلم يعني الحضور هذه الأحكام يعني متى ما سئل الجين؟
لا 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 أكيد لا أكيد لا. إنما العلم على نحو الملكة، بعد سطرين رح يقول بمعنى التهيؤ لمعرفتها، يراد منه ليست المعرفة الفعلية، لا يشترط أن تكون هناك معرفة فعلية. مع اتصافهم بصفات المفتي وهي الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام، أي أحكام؟ الشرعية الفرعية. كيف؟ بواسطة ماذا؟ بسبب ماذا؟ بالدليل التفصيلي. هل عبارة لأجل ماذا؟ لإخراج العلم بالمعرفة الأحكام بالدليل الإجمالي، يعني الذي هو المقلد. مقلد بيعرف أنه مرجع كل شيء أفتى فيه طبقا للدليل، فإذا هو يعلم بوجود أدلة، ولكن كيف؟ على نحو الإجمال، ما بعرف شو هي. فإذا لا، ينبغي أن يكون بالدليل التفصيلي مقابل الإجمالي حتى ليخرج المقلد. إذا مع اتصافهم بصفات المفتي التي هي كذا وكذا والقدرة، لاحظوا هلا في صفة تانية رح يقول الشهيد الثاني ما في داعي لها، لأن الصفة الثانية وهي نفس الأولى لازمة للأولى. الصفة الأولى شو كانت؟ معرفة الأحكام بالدليل، غير الإيمان والعدالة. ذكر صفة الثالثة، معرفة الأحكام بالدليل، رجع ذكر صفة رابعة هي نفس الثالثة لازمة للثالثة. لماذا رح يقول الشهيد الثاني ما كان في داعي لها؟ شو هي؟ والقدرة على رد الفروع من الأحكام إلى الأصول. شو هي الأصول؟ يعني والقواعد الكلية. طب شو هي الأصول والقواعد الكلية التي هي أدلة الأحكام؟ يعني في مسألة فقهية التي هي ماذا؟ مثلا مسألة سألت وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة، بيستطيع يرد إلى أدلتها. إذن هذا والقدرة على رد الفروع، هذا هو الفرع الفقهي، أن يرده إلى أدلته. يعني بيقول لك هذا دليله الرواية الفلانية واستدلت فيها لأن مثلا معتبرة سندا، ولم أعمل بالرواية الثانية لأن الثانية مثلا لنفترض نتيجة المعارضة سقطت لأجل كذا. يعني عنده قدرة رد الفرع إلى الأصل، يعني هي نفس الأول، معرفة الأحكام بسبب الأدلة. إذن معرفة الأحكام بسبب الأدلة هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم القدرة على رد الفروع إلى الأصول. ولذا يقول الشهيد الثاني ومعرفة الحكم الذي هو الشرط الثالث في عبارة الشهيد الأول، ومعرفة الحكم بالدليل يغني عن هذا، يعني عن القدرة على رد الفروع إلى الأصول، يغني عن هذا يرحمكم الله لاستلزامه له. طيب لماذا ذكره؟ يقول وذكره تأكيد.
نعم.
ذكره من باب التأكيد ليس طبعا، يعني هو بده يقول لنا انتبهوا، مش المراد منه شرط رابع غير الثالث، إنما هو تأكيد للثالث. جيد، ماذا قال الشهيد الأول؟ قال ومعرفة الأحكام، ألف ولام دخلت على الجمع، يعني جمع محلى، وهذا الجمع المحلى ما شيخنا الكرام يفيد العموم، المراد كل الأحكام، معرفة كل الأحكام. يقول في احتمالا، يقول في احتمالا، احتمال الأول أن نقول نعم معرفة كل الأحكام، بس بيبقى السؤال، هلأ بيبقى السؤال، بيبقى مش سؤال، سؤال ودليل. الدليل هلأ بتركه بعد شوي، يعني الدليل شو الدليل على أنه أراد كل الأحكام؟ ترك لي إياها الآن، نذكر دليل بعد شوي، لكن بيبقى سؤال بده جواب. معرفة كل الأحكام يعني مثل ما ذكر جناب السيد بأنه أي سؤال بتسأله إياه مباشرة العلم موجود عنده وبيجاوبك عما عنده من علم فعلي. يقول لا، يقول لا، هيدا نادر جدا، يعني المعصوم هكذا، غير المعصوم أصلا مش معروف إذا في حدا هاك. طب إذا ما المراد إذا لم يكن هكذا؟ يقول المراد المعبر بزماننا الملكة. الملكة يعني القدرة على استنباط كل الأحكام، قادر يروح بعلبات بيقعد 5 دقائق 10 دقائق بيستنبط حكمة للمسألة. إذن أي مسألة يستطيع أن يستنبط حكمة. إذن ما المراد من الأحكام في عبارة الشهيد الأول؟ المراد من الأحكام في احتمالان، الاحتمال الأول كل الأحكام. يأتي سؤال، معقول كل الأحكام على نحو الفعل؟ لا، المراد كل الأحكام على نحو التهيؤ، يعني الملكة. طيب ما هو الدليل على هذا الاحتمال؟ الدليل على هذا الاحتمال أن نقول بأن الاجتهاد المتجز مستحيل. في نزاع موجود وين؟ موجود عادة بيذكر في كتاب الاجتهاد والتقليد، بأنه هل الاجتهاد المتجز ممكن أو مستحيل؟ إذا قلنا الاجتهاد المتجز مستحيل، فقهرا من عنده الملكة على استنباط حكم فعنده ملكة على استنباط كل الأحكام، لأنه مستحيل التجزي. إذن سيكون المراد من الأحكام كل الأحكام، لا كل الأحكام. إذن الاحتمال الأول اللي ذكرناه، وأن المراد من معرفة الأحكام يعني معرفة كل الأحكام، يعني بزماننا المجتهد المطلق، لأنه قلنا معرفة كل الأحكام على نحو شو الملكة، يعني مجتهد مطلق. شو الدليل على أن المراد من معرفة الأحكام الاجتهاد المطلق؟ هو استحالة التجزي. طيب شو الاحتمال الثاني؟ أن نقول معرفة بعض الأحكام التي يحتاج إليها، بس هذا مبني على شو؟ على إمكان الاجتهاد المتجزي. يعني مثلا أراد أن يقيم الحدود، جيد أخي، لا يشترط أنه حتى يقيم الحدود مثلا بناء على إمكان الاجتهاد المتجزي أن يكون عنده ملكة لاستنباط الأحكام بباب المعاملات مثلا، بباب الإجارة، لا يشترط، يكفي أن يكون عنده الملكة لاستنباط الأحكام المرتبطة بالحدود. يريد أن يقيم الحدود، السرقة، الزنا، كذا، يكفي أن يكون مجتهد في هذه الأبواب.
مختلف الملكة أو المسألة بساعة الوقت وكيف الوقت ما بيسمح له يروح يراجع كل،
لا ملكة مختلفة، ما دخل ضيق الوقت وسعة هذا ما دخل، هذا حتى نفس الشيء المجتهد المطلق. مجتهد مطلق مش عم بيبدأ يحك براسه من كثرة الأشغال، عم بيدير دولة ومش عارف شو، هذا قد يكون مجتهد مطلق ووقته أضيق من المجتهد المتجزي، مع ذلك يبقى مجتهد مطلق عنده قدرة على الاستنباط كل الأحكام، وذلك اللي عنده ساعة من الوقت ما دخل ساعة الوقت وضيقه الآن بالقدرة على الاستنباط. الملك يعني القدرة على الاستنباط. إذا قلنا اجتهاد متجزي ممكن، حينئذ نقول في مورد الحكم بين الناس وفي مورد إقامة الحدود يكفي أن يكون عنده القدرة على استنباط ما هو محل ابتلاءه، يعني ما يريد أن يقيم عليه الحد أو ما يريد أن يفتي به، جيد؟ فإذا يوجد احتمالان في عبارة الشهيد الأول، كلمة الأحكام، احتمال الأول كل الأحكام دليله استحالة التجزي، والمراد من معرفة كل الأحكام يعني على نحو الملكة. الاحتمال الثاني بعض الأحكام المرتبطة بالموضوع، لكن هذا إن جوزنا الاجتهاد المتجزي. ثم يقول الشهيد الثاني، الشهيد الأول رأيه إن كان الاجتهاد المتجزي، وأنا الشهيد الثاني أقول الحق معه. جيد، نقرأ هذا ثم أخرج قليلا، لأنه عادة هذا الموضوع عادة ما بيمر معكم لبحث الخارج وإذا درست الاجتهاد والتقليد. يعني نبقى نسمع بهاي المسألة، ممكن الاجتهاد المتجزي أم ليس بممكن، هو سمعين فيهم، ولكن طب لماذا هذا ما بمر عادة؟ لا بالأصول بمر بكتب الأصول، نعم في شيء موجود بكتب الأصول بآخر الكفاية، لأنه في آخر الكفاية في بحث الاجتهاد والتقليد، كفاية الأصول للمدرسة بآخرة بعد التعادل والتراجيح في خاتمة في الاجتهاد والتقليد هناك. ولذا بعلم الأصول مش كلهم، البعض مثل السيد الخوئي، أما أغلب كتب الأصول الموجودة بين إيدينا لم يتعر، مثل مثلا السيد الروحاني منطقة الأصول، الشهيد الصدر، كلهم لم يبحثوا هذا البحث بعلم الأصول، تركوا له الفقه. جيد، ولذا أنا سأخرج قليلا وبقرأ لكم شوية صغيرة من كتاب السيد الخوئي ما يرتبط بهذا البحث، حتى ما يبقى هالموضوع بالنسبة إلي وبالنسبة إلكم عندنا صورة هيك بعيدة مشوشة. يقول والمراد بالأحكام، الأحكام يعني الواردة في عبارة الشهيد الأول معرفة الأحكام، المراد بها العموم. شو يعني العموم؟ يعني كل الأحكام، يعني مجتهد مطلق. طيب العموم على نحو كل الأحكام حاضرة بالفعل؟ يقول لا، بمعنى التهيؤ لمعرفتها بالدليل، يعني الملكة، ملكة الاستنباط. وهذا هذا لماذا هذا الاحتمال والمراد بالأحكام العموم؟ شو دليله؟ يقول إن لم نجوز تجزي الاجتهاد، فإذا لم نجوز التجزي وشرطنا لازم يكون عنده قدرة على الاستنباط، فقهرا بدها تكون قدرة على الاستنباط لكل الأحكام، ولذا قلنا العموم. الاحتمال الثاني أو الأحكام المتعلقة، أو الأحكام المتعلقة عطف على ماذا؟ على العموم. إذن والمراد بالأحكام الاحتمال الأول العموم ومعناه 1-2-3 ودليله إن لم نجوز التجزي، الاحتمال الثاني أو الأحكام المتعلقة بما يحتاج إليه من الفتوى والحكم، هذا المعنى. شو دليله؟ إن جوزناه، إن جوزنا التجزي، حينئذ مش بحاجة ليحكم في مورد لنفترض الأموال إلا يكون مستنبط هذا الحكم، ما عم بيحكم بمورد الإجارة، ما عم بيحكم لنفترض بموارد الاختلاف بالإرث. والله أجد زوجة الميت عم تدعي على بقية الورثة بأنه ما ورثوها من الأرض، عم يحكم بمورد لنفترض مورد دين. يكفي أن يكون استنبط هذا الحكم، أو يعني عنده ملكة استنباط هذا الحكم حتى لو ما عنده ملكة الاستنباط هناك. ومذهب المصنف الشهيد الأول جواز التجزي، الشهيد الثاني يقول وهو قوي. إيه؟
الشهيد الثاني والأول لما جوز التجزي شو كان يعني، هو شو نظرهم بالنسبة للتقليد؟ هل يجوز التبعيث التقليد؟ يعني هني
جيدة
يعني عن شو عم يحكي؟
هلا لا عم يحكي بس عن اللهم صل على محمد وآل محمد بالحكم وبإقامة الحدود. أما التقليد بعد ما حكينا نعم يمكن أن يجوز، يمكن. هل هالعبارة مرت عبارة هون قال بما يحتاج إليه من الفتوى، شفتها؟ قال من الفتوى والحكم، بس الفتوى نحن بحاجة إليها بالحكم وبإقامة الحدود.
يعني أصبح تجزي في كل شيء، تجزي بالفتوى وبإقامة الحدود
بس ما دخل التقليد، تقليد مثالة أخرى.
ما المقلد بيقلد شخص،
ما عم بيقلد، المفترض الآن
مش مجتهد مطلق كيف بده يقلد.
نحن شو حكينا؟ ما حكينا عن التقليد، نحن حكينا أمران. فهمان عليك، نحن حكينا أمر بحكة سيك ما بعرف، يعني بيقول لك شو رأيه، بيقول لك ما بعرف.
بيكون أعطى الولاية بالقضاء وبالحكم
للمتجزي. جيد، بس ممكن يقول لك بالتقليد ما في، ما بعطي. ممكن، قصدك تفكيك ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، مثل بالقضاء جوزوا أن يقضي غير الأعلم، لما إجوا للتقليد قال تقليد أعلم. إذن التفكيك ممكن، نشترط بعض الشرائط في التقليد ولا نشترط هذا الشرط في الفتوى. جيد، السيد الخوئي لحارة من الموسوعة المجلد الأول بحث الاجتهاد والتقليد يعني من الفقه يقول صفحة قداش، ما عرفني إذا هذه الصفحة نفس هديك، صفحة 19. الجهة الأولى في إمكان التجزي واستحالته. قد يقال باستحالة التجزي في الاجتهاد نظرا إلى أنه ملكة كملكة الشجاعة أو السخاوة وغيرهما من الملكات، والملكة كيف نفساني بسيط غير قابل للتجزية والتقسيم من التنصيف يعني النصف أو التثليث أو غيرهما. الملكة أمر بسيط، إما أن توجد أو لا توجد، الشجاعة إما أن توجد أو لا توجد، السخاء إما أن يوجد أو لا يوجد، العلم بشيء، العلم بأنه هلأ أنهار إما أن يوجد أو لا يوجد. أما أن يوجد علم وبنفس الوقت شو مجزأ أو ما إلى معنى لأنه غير قابل للتجزئة، وإنما القابل لذلك هو الكم. بس لايكم بس لاحظوا هالشغلة هيك صغيرة، لأن إحنا عم نحكي، نحن عم نقرأ فقه صح، بحث الاجتهاد والتقليد، عبر من الكيف النفساني بسيط غير قابل للتجزئة، هلأ رجع قال القابل لذلك هو الكم. هذه كلها مطالب وين مذكورة؟ ولا أقل. لذا صار فعلا ضرورة الطالب يدرس فلسفة لا أقل بداية ونهاية، لأن الكتب مليانة مطالب. أنا بتذكر بمحاضرات الفياض للسيد الخوئي، يعني تقرير بحث السيد الخوئي المجلد الأول، مجلد الأول من الموسوعة يعني من الطبعة القديمة مجلد ونص، مليء بمطالب فلسفية واقعا يعني مليان. ولذا فات هاي المباحث، فاتت مع غض النظر عن العقائد وغيرها. على كل حال، وإنما القابل لذلك هو الكم، الكم القابل للقسمة، يعني أصلا هذا تعريف الكم مش هيك؟ عرض يقبل القسمة سؤاله لذاته. فدائما يدور أمر الملكة بين الوجود والعدم، ولا يعقل أن تتحقق الملكة متبعضة أو متبعضة بأن يقال إن لفلان نصف ملكة الشجاعة أو نصف ملكة الاجتهاد. نتيجة إذن المتصدي للاستنباط إما أن يكون مجتهدا مطلقا وإما أن لا يتصف بالاجتهاد أصلا، فالتجزي في الاجتهاد أمر غير معقول.
التجزي في الملكة
مش منظور من التجزي بالملك، منظور من التجزي
كامل. الدليل هن هيك افترض المستشكل، هيك افترض
انت الشيخ لما تقول الشيخ في لوجه
من ازواح، المستشكل هيك افترض
لما بعد الابواب الفقه هو اجتهد وصل معرفة الحكام واستدل عليها اجتهد فيها الملكي بس اجتهد مثلا نفطر
ايوه هذا الرد. هلا حقرا الرد بس انا احكي المستشكل كيف استشكل. المستشكل فهم التجزي بمعنى التبعيد في الملكه، ولذا يقول سيد الخوي لكن المغالطه في هذه الدعوه بينه لوضوح ان مدعي امكان التجزي لا يريد بذلك ان ملكه الاجتهاد قابله للتجزئه وان للمتجزي نصف الملكه او ثلثه، فانه كما مر غير معقول مثل ما ذكر اللي فوق انه ملكة نصف ملكة ومش عارف شو، نظير دعوة ان زيدا له نصف ملكة الشجاعة مثلا. طيب اذا شو مراد سيدنا يقول؟ بل مراده ان متعلق القدرة في المتجزي، لانه شو المتجزي؟ يعني عنده ملكة الاستنباط، يعني قدرة الاستنباط، فيقول متعلق القدرة. بل مراده ان متعلق القدرة في المتجزي اضيق دائرة من متعلقة في المجتهد المطلق، لانها فيه في المجتهد المطلق أوسع. وتوضيحه أن القدرة تتعدد بتعدد متعلقاتها، القدرة تتعدد بتعدد متعلقاتها، فإن القدرة على استنباط حكم مغايرة للقدرة على استنباط حكم آخر، وهما تغايران القدرة على استنباط حكم ثالث، نظير القدرة على بقية الأفعال الخارجية، فإن القدرة على الأكل غير القدرة على القيام، وهما غير القدرة على التكلم، وهكذا. كما أن من الواضح أن الأحكام تختلف بحسب سهولة المدرك والاستنباط وصعوبتهما، فرب حكم اختلفت فيه الأقوال وتضاربت أدلته وأخباره، وحكم مدركه رواية واحدة ظاهرة الدلالة تامة السند. ومن البديهي أن الاستنباط في الأول أصعب وفي الثاني أسهل. إذن يمكن أن يحصل للإنسان ملكة وقدرة على الاستنباط في مسألة لسهولة مقدماتها ومداركها، ولا يحصل له ذلك في مسألة أخرى لصعوبة مباديها ومآخذها. فالفرق بين الاجتهاد المطلق والتجزي إنما هو في أن أفراد القدرة ومتعلقاتها في المتجزي أقل منها في المجتهد المطلق، المتعلقات أقل، فلا وجه للمناقشة في إمكان التجزي بل في وقوعه. ما منقبل مش بالإمكان النقاش بل حتى في الوقوع. فترى أن الرجل لقوة استعداده، هلأ عم بنقش بالوقوع حتى، لاحظ الأمثل اللي بذكره مثال. فترى أن الرجل لقوة استعداده وكثرة ممارسته في الأمور العقلية ومباديها يتمكن من استنباط الأحكام الراجعة إلى مقدمة الواجب أو اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده أو اجتماع الأمر والنهي أو غيره من الأحكام الراجعة إلى المباحث العقلية، ولا يتمكن من ذلك فيما يرجع إلى الروايات ومباحث الألفاظ مثلا. ليه؟ لأنه حاطط أكثر وقته بالمباحث العقلية، صار مثل شربة المي عنده بيستنبط فيها الأحكام مباشرة، بينما هناك لا، لعدم تبحره في تلك الأبحاث وعدم مؤانسته معها. وربما يكون الأمر بالعكس، كما أنه قد يتمكن من استنباط الأحكام المربوطة بالمعاملات. لماذا؟ لقلة رواياتها وعدم توقفه، يعني الاستنباط فيها إلا على جملة من القواعد العامة وهي واضحة لديه، ويعجز عن الاستنباط في أبواب العبادات لكثرة ما فيها من الأحاديث المتعارضة. هذا بعد كلمتين انتهت. لا بل لا يبعد أن يقال، هذه الدعوة حلوة من السيد الخوي، لا يبعد أن يقال شو؟ إن المطلق من الاجتهاد مسبوق بالتجزي دائما. أصلا كل مجتهد مطلق بيقول لأنه بعيد أنه شو يكون، أنه دغري دفعة صار مجتهد مطلق. إن طبعا بس بيقول إنه هذا بعيد عادة مش بعيد عقلا، عقلا ممكن. بأن المطلق من الاجتهاد مسبوق بالتجزي دائما، وأن أي مجتهد مطلق كان متجزيا في زمان ثم قوي وترقى شيئا فشيئا حتى تمكن من استنباط أكثر الأحكام أو كلها. وذلك لأن دعوة أن الرجل قد أصبح مجتهدا مطلقا من ساعته أو ليلته من غير أن يكون مسبوقا بالتجزي في زمان مما لا شاهد له، بل هي أمر غير عادي ولا نستعهد وقوعه بوجهه. ولعله إلى ذلك أشار صاحب الكفاية قدس سره، قلت لكم لأنه هذا البحث في آخر الكفاية، وكثير منهم بهالزمان ما بيدرسوا، انه الاجتهاد ما بحث الاجتهاد والتقليد منه ما بيدرسوا حتى بالكفايه بقوله بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عاده غير مسبوق بالتجزئ. ما بيدرسوا لانه الكلام فيه بالاصول اول شيء ليس اصوله
المفترض يعني
اول شيء هي خاتمه في الكفايه هي خارجه عن علم الاصول. ثاني شيء نكتتها فقهيه. ثالث شيء لانه الاحكام فيها مش مستوفات ولذا بيقولوا بتمر بعدين وين بكتب بحث يعني عادة بالفقه ولذا بيتركوا البحث التفصيلي فيها بالفقه لأنه حتى سيد الخوي قديش بحثة هلأ أشوف مصباح الأصول آخر شيء قدي 40 صفحة 30 صفحة 40 صفحة مش عارف قدي بينما بالمجلد الأول بالموسوعة المرتبط ببحث الاجتهاد والتقليد وهي المسائل مجلد كامل. جيد انتهينا نكمل. يقول ويجب على الناس هلأ في مسألة مرتبطة بالناس مرتبطة فينا نحن البيت شارع المساكين. إذا أنا وصديقي تنازعنا رجل هو زوجته تنازعه مرة هي ولا نفترض أولاد زوجة تنازعوا بالنسبة للأرض. طيب إذا أنا تنازعت أنا وصديقي إجا صديقي قال لي بدنا نترافع يجب علينا الترافع إلى قضاة الحق. إذا هو قال لي بدنا نترافع عند قاضي الحق قلت له أنا لا بدي أترافع عند قاضي الخلاف يعني عند غير المجتهد. أنا بكون عملت معصية. لماذا؟ لأنه ما مشيت على المأمور به طبيعي. طيب يجب إذن علينا يجب علي أنه أنا واكبه وأقبل معه بالترافع إلى قاضي الحق. طب قاضي الحق شو يقضي أو لا يقضي؟ يقول يجب عليه أن يقضي طبيعي إن كان هناك أمن لأنه ممكن تكون عليه العيون لنفترض من السلطان الجائر وما بيسمح له أبدا يتصدى له المنصب منصب القضاء ما بيسمح له هذا المنصب كان من مناصب الحاكم أو من يعينه الحاكم. يقول ويجب على الناس الترافع إليهم يعني المجتهدين فيما يحتاجون إليه من الأحكام فيعصي مؤثر المخالف. المخالف يعني إذا رأى عند قضاة الجور إذا رأى عند مجتهدين يعني عند أهل العامة فيعصي مؤثر المخالف ويفسق بصير فاسق. طب هن هؤلاء المجتهدين يجب عليهم أم لا إذا راحوا المتنازعين لعندهم ترافعوا لعندهم؟ يقول ويجب عليهم يعني على الفقهاء أيضا يعني مثل ما كان يجب الترافع إليهم يجب عليهم هم القبول أيضا ذلك يعني القبول مع الأمن طبيعي إذا كان هناك أمن بالنسبة والراد عليهم. طب بعد ما بيحكموا راحوا لعنده للحاكم لأنه يجب عليهم وهو كان هناك أمن حكم هل يستطيعون الرد؟ يقول ويأثم الرد عليهم لأنه كالرد على نبيهم صلى الله عليه وآله وأمتهم عليهم الصلاة والسلام وعلى الله تعالى وهو على حد الكفر بالله على ما ورد في الخبر المشهور الذي هو مقبولة ابن حنظلة. جيد كمان كلمة صغيرة مقبولة ابن حنظلة لأنه هلأ تقريبا أشار لإله سميت مقبولة المشكلة فيها بمين؟ بشخص عمر بن حنظلة لم يرد له توثيق في كتب الرجال. نعم قيل بأنه وثقوا الشهيد الثاني لكن الشهيد الثاني يعتبر من المتأخرين الذين لا تسمع توثيقاتهم. الشهيد الثاني توفى 900 وشوي مش عارف 963 64 فيعتبر من المتأخرين لذا توثيقه لشخص لا يعتبر. فبقي عمر بن حنظلة من دون توثيق. نعم ما في ذم لإله ما في تضعيف لإله لكن بقي من دون توثيق. بس العلماء الشيعة تلقوا المسألة بالقبول لأنه في الرواية في هذه المقبولة هناك بعض الأحكام مثل هذا الحكم لا يوجد له مدرك إلا هذه الرواية وأفتى بها كل الفقهاء ولذا سميت مقبولة. جيد أما عمر بن حنظلة هل هناك طرق لتوثيقه أم لا؟ في أكثر من طريق ما له توثيق بالنص يعني بالنجاشي أو الشيخ الطوسي أو لنفترض بمعالم العلماء لابن شهر أشوب أو ابن داود هاي الكتب ما فيه أو رواية وثقته وردت في كتاب رجال الكشي معنا لكن في طرق على طبق قواعد الرجال الجديدة قواعد تامة توثق. الميرزا رحمة الله عليه الميرزا التبريزي رحمة الله عليه بكتاب القضاء وبغير كتاب القضاء أظن يوثق عمر بن حنظلة وغير عمر بن حنظلة عنده قاعدة هو المعاريف من الرواة لا يحتاجون إلى توثيق. المعاريف يعني الأشخاص اللي كانوا معروفين كثير من الرواة الذين كانوا يذهبون يؤخذ منهم وهن كانوا يروا آخرين يأخذوا منهم عبر عنهم بالمعاريف. هو ما عندنا هيك شيء بالرجال، ما في يعني هذا الصلاح يبدو، ولا ما بعرف إذا حدا قايله قبله للشيخ التبريزي، ما عندي علم، بس هو بيعبر بكتب المعارف. هلا إذا بدك أنت اكتب المعارف بيطلع لك شو حاكي المرزا التبريزي. يقول إذن عمر بن حنظلة: بما أنه من المعارف والمعارف لا يحتاجون إلى توثيق، فبتكون الرواية شو صحيحة. هناك طريق آخر سلكه الشهيد الصدر بالجزء السابع من من بحث الخارج من الموسوعة، يعني بباب التعادل والتراجيح، لأنه مقبولة ابن حنظلة أيضا يبحث عنها بالتعادل والتراجيح، لأنه فيها ما وافق الكتاب وما خالف العامة، وهي المسائل وردت. فبالجزء بتقريرات السيد محمود، لأنه بتقريرات السيد كاظم هذا منه موجود. بتقريرات السيد كاظم نعم موجود بحث التعادل والتراجيح، لكن هالمطلب مش موجود. فبالجزء السابع السيد محمود بينقل عن السيد الشهيد هالطريق: اعتماد على وثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة. طبعا أنا في شيء يمكن نسيت أقوله، يمكن عم بفتش عليه الشيخ، عم بفتش عليه، أنا نسيت أقوله، هلأ بقوله، هلأ بيجي. طريق بأنه هؤلاء الأشخاص الثلاثة الذين ادعى شيخ الطائفة أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، اللي هن ابن أبي عمر وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. السيد الشهيد يقبل هذه القاعدة بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. فإذا في شخص روى عن هؤلاء الثلاثة واحد منهم فهو آية الوثاقة، دليل الوثاقة، بس طبعا بشرط أن لا يكون معارض بتضعيف. حينئذ عندنا رواية وثقت عمر بن حنظلة، وثقته، بيسأله للإمام عليه السلام بيقول له: يأتينا عنك عمر بن حنظلة بوقت. قال الإمام عليه السلام، بيسأله عن عمر بن حنظلة، قال: يأتينا عنك بوقت. قال: إذن لا يكذب علينا. شهادة من الإمام بأن لا يكذب. لكن المشكلة بأنه هالرواية راويها غير موثق، يعني قبل شوي هذه كان لازم حطها قبل. بناء هلأ بيجي للقاعدة، هي القاعدة أن الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة. هذا الشخص الذي روى رواية إذن لا يكذب علينا روى عنه أحد الثلاثة، روى عنه بالكافي، وروى عنه بسند معتبر، يعني السند يمكن لصفوان أو ابن أبي عمر معتبر، روى عن يمكن يعقوب بن يزيد، مش عارف شو اسمه، راح اسمه عن بيت، يمكن يعقوب بن يزيد، فورد بسند معتبر. إذن استنادا إلى هذه القاعدة الرجالية نستطيع توثقة مين؟ هيدا يعقوب مش عارف شو اسمه، وبساعتها تصبح هذه الرواية صحيحة، والرواية الإمام يشهد بها بأن إذن عمر بن حنظلة لا يكذب علينا، فيكون طريق لتوثيق عمر، لتصحيح عفوا، بتصير الرواية صحيحة، بتصير الرواية شو صحيحة، مش بس مقبولة، لأنه ممكن واحد يقول لك مقبولة مقبولة، نأخذ بالمقدار الذي أخذ به الفقهاء من الرواية، أما بالمقدار الزائد شو لا. والمقبولة بين هلالان ترى مهمة جدا ببحث ولاية الفقيه. الميرزا النائيني قلت لكم أنه يمكن سابقا السيد الخوئي، هو الإمام الخميني رحمة الله عليه بكتاب الحكومة الإسلامية، هو يقول بعد ما بيذكر أدلة ولاية الفقيه كاملة، يعني بعد تلتين الكتاب، يقول: كل ما ذكرته قال الميرزا النائيني أنه يخرج من مقبولة ابن حنظلة، فإني قد جعلته عليكم حاكم. فإذن إذا إجا واحد وقال مقبولة ابن حنظلة قدرت صحيح لسندها، تهينا. بتذكر بالزمانات كان بعدني بدرس مقدمة، يعني بعدني أول ما جيت بعدني بدرس حلقة تانية، كان نقاش مع أحد المشايخ وقتها، كان كانش بيقول بولاية الفقيه، فقال لي: إيه مقبولة ابن حنظلة تدل على ولاية الفقيه، لكن مشكلتها سندها ضعيف. ووقتها قلت له: بس الشهو بيحب الشهيد الصدر. قلت له: الشهيد الصدر بيقول سندها صحيح. قال لي: لا. رح جبت له شو بيقول السيد الهاشمي، كان ملفت يعني لإله. على كل حال، لا بالنهاية صارت علمية، عم تحكي عن طبق الضوابط، قصدي هون كانت صغيرة بس منيح الواحد شو
شبهة القضاء،
هاتي بعدين بجاوب وقتها بيجي انه الحاكم اعى
تسميه الواحد في تسميه الواحد
ايه. لا لا، بس عم بقول منيح الواحد يجمع هيدا النكات، يعني بالمقبولة صح مقبولة، بس أنه صار إلى رأي الميرزا النائيني عمدة أدلة ولاية الفقيه رأي الميرزا النائيني المقبولة، فيمكن أن واحد نقول ببعض الطرق أن نقول هذه المقبولة ليست فقط مقبولة بل معتبرة. طبعا رأي الميرزا النائيني مش بحاجة للسند، ميرزا النائيني ليش؟ لأن المقبولة وردت بأكثر من كتاب من الكتب الأربعة، وردت بأول الكافي. هلأ ولو بالوثائق الموجودة الرواية بجزء 27 بالقضاء، ولكن بالكافي، كافي الكافي للشيخ الكليني موجودة بأول المجلد الأول بأوائله. فنحن بنعرف الميرزا النقيني شو بيقول عن كتاب الكافي، أن المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز. فإذا الميرزا النقيني يرى أن كل ما في الكافي معتبر مش بحاجة.
مولانا بس 300 مقبولة لأن المشهور عمل
بها، تلقوها بالقبول، تلقوها بالقبول، هذا هو السبب. يعني
مشهور مش
إجماعي،
مشهور
خليني أقول مشهور، إيه مش عارفين إذا إجماعي.
معلومة الإجماع بيكون،
أنا قلت على حد علمي أنه في فتوى قبل شوي قلت يمكن أني إجماع، هلأ يمكن بتخليني أتراجع عنها. مش إجماع، يمكن قلت في فتوى عملوا فيها كل الفقهاء، ما قلتش كلمة إجماع، أنه لا يجوز التحاكم إلى فقهاء الجور. لا أقل قطعا المشهور عملوا فيها، ومستند مستند هذه الرواية، ولذا قال تلقاوها العلماء بالقبول.
صحح على مقولة أن العمل المشهور جابر
إذا قلنا فيه صح، هذا طريق ثالث للتصحيح. إذا أن عمل المشهور جابر عملوا فيها، فبيكون جابر لضعف السند. وقد فهم من تجويز ذلك للفقهاء، هذا مرتبط بأمر خلي أني كان بنائي خلص هذا ونتعرض لمسألة، لكن بتركها لي عبكرة. أنا اليوم يمكن طلعت شوي صغيرة برات البحث، لكن أمور بتمر معنا كثير بنسمعها، فإن شاء الله فيها فائدة. عبكرة بعد شوي صغيرة بدي أطلع فيما يرتبط بمسألة الحكم والفتوى إن شاء الله، شوي بقدر صغير ما بنحكي كتير إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.